بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى ونفع به المسألة الثالثة الولاء والبراء. المبحث الأول تفصيل المسألة. أولا معنى الولاء والبراء، الولاء في أصله هو القرب فيدخل فيه المحبة وهي أعظم معانيه، والنصرة والطاعة والقيام بالأمر والتشبه والتعظيم والمصاحبة ونحو ذلك. والبراء ضد الولاء فأصله البعد ويدخل فيه البغض وهو أعظم المعاني، والمخالفة والهتك والخذلان ونحو ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مسألة الولاء والبراء، وهي من مهمات المسائل المنهجية. والمبحث الأول في تفصيل المسألة نبتدئ فيه بذكر معنى الولاء والبراء. يقول: الولاء في أصله هو القرب، هذا هو أصل معنى كلمة الولاء في اللغة. يقول: فيدخل فيه المحبة وهي أعظم معانيه. أعظم معاني الولاء وأصلها وحقيقتها وسرها المحبة، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. فإن المحبة هي التي تدفع إلى الولاء في الحقيقة وإلى جميع معانيه من النصرة والطاعة والتشبه وغير ذلك. فإن الذي يقوم بشيء من هذه الأشياء لا يقوم به إلا إذا كان محبا لمن يفعل معه ذلك. فإنك لا تنصر أحدا إلا إذا كنت تحبه، ولا تطيعه إلا إذا كنت تحبه، ولا تتشبه به إلا إذا كنت تحبه. فالمحبة هي الأصل. والكلام هنا كما هو ظاهر على الولاء الحقيقي، على الولاء بالمعنى المطلوب، وإلا فقد يحدث شيء من ذلك على غير محبة، وليس هذا هو المراد هنا، ليس هذا هو الولاء بالمعنى الحقيقي الذي نتحدث عنه. لكن الولاء بالمعنى الحقيقي لابد أن يشتمل على المحبة وهي أصله. فهذه المعاني هي التي نسميها بمفردات الولاء. الولاء كمعنى عام هو القرب. هذا المعنى العام له مفردات تدخل فيه، فأعظمها المحبة، ومن هذه المفردات أيضا النصرة والطاعة والقيام بالأمر الذي هو رعاية المصالح والقيام على الشؤون، كمثل ما يصنعه الحاكم مثلا مع رعيته من قيامه بأمورهم ومصالحهم. ومن ذلك أيضا التشبه والتعظيم والمصاحبة، وهذا كله واضح ومعروف. وأما البراء فهو ضد الولاء فأصله البعد، لأن الولاء أصله القرب، إذن البراء أصله المباعدة. ويدخل فيه البغض وهو أعظم معانيه، كما أن المحبة هي أعظم معاني الولاء. وتأتي من بعد ذلك سائر المفردات على الضد من مفردات الولاء، كمثل المخالفة التي هي ضد التشبه، والهجر الذي هو ضد المصاحبة، والخذلان الذي هو ضد النصرة ونحو ذلك. نعم.
قال الثانية: الموقف الشرعي من الولاء والبراء. يجب صرف الولاء لله ورسوله والمؤمنين، ويجب صرف البراء للشرك والبدع والمعاصي وأهله.
إذا عرفنا معنى الولاء والبراء، فما الموقف الشرعي من كل منهما؟ الولاء الذي هو القرب بمعانيه، كيف نوجهه ولمن نصرفه؟ وكذلك البراء. يقول: يجب صرف الولاء لله ورسوله والمؤمنين. فالولاء الذي هو القرب بمعانيه يصرف لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين المسلمين. والضد الذي هو البراء يصرف لضد ذلك، فالبراء يصرف للشرك والبدع والمعاصي وأهلهم. البراء من الشرك وأهله، والبراء من البدعة وأهلها، والبراء من المعصية وأهلها. إذن فجهات الولاء كل ما فيه مرضاة لله عز وجل. جهات الولاء كل ما فيه مرضاة لله تبارك وتعالى. وجهات البراء على العكس من ذلك، كل ما فيه سخط الله تعالى، كل ما لا يرضي الله عز وجل. فهذا كله من جهات البراء.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
نعم.
قال والأصل في ذلك كما يلي: أولا قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وما في معناها. ثانيا قوله تعالى: إنما وليهم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
الأصل في ذلك ما يلي: هذه هي الأدلة من الكتاب والسنة اتباعا كما ترون أمامكم. أولا قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وما في معناها. ما في معناها يعني الآيات التي فيها الجمع بين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهي آيات متعددة ومعروفة. ما وجه الدلالة من هذه الآيات؟ أن الله تعالى ذكر ولاء وبراء، فمن يكفر بالطاغوت هذا هو البراء، ويؤمن بالله هذا هو الولاء. فالولاء وحده في الإيمان لا يكفي، لا بد من البراء. فالإيمان إذن ولاء وبراء، ولاء لله تعالى وبراء من كل ما سواه من المعبودات الباطلة. الآية الثانية قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الآية نص في جهات الولاء التي سبقت، الجهات الثلاث: رب العالمين سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون. والنص أمامكم واضح. الآية الثالثة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فنهى تعالى عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وذكر أن من تولاهم فإنه منهم على المعنى الذي سيأتي بيانه. نعم.
قال ربنا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحقوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
الآية الرابعة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فنهى عن اتخاذ الكافرين أولياء وإن كانوا أقرب الناس إلى الإنسان، وإن كانوا آباءه أو إخوانه. ثم توعد سبحانه وتعالى على خلاف ذلك فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإن خالف المرء في ذلك واستحب هذه الجهات الدنيوية، هذه الأشياء الدنيوية على محبة الله تعالى وعلى طاعته والجهاد في سبيله، فهذا من أعظم المحرمات، والله تعالى يتوعد على ذلك. نعم.
قال خامسا قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يؤمنون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
في هذه الآية يقول تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن علامة الإيمان الحق الولاء والبراء. المؤمن بالله واليوم الآخر لا تجده يوالي أعداء الله عز وجل، لا تجده يوالي من حاد الله ورسوله، ولو كان أقرب قريب إليه، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم بيّن سبحانه وتعالى صفة هؤلاء المؤمنين، وبيّن أن هذا الأمر الذي هو الولاء والبراء هو سبب الإيمان وثمرته، وهو الذي يؤدي إلى ثباته والاستمرار عليه. قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى آخر الآية. نعم.
قال سادسا: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم ولا أعلنتم ومن
يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. فخاطب تعالى المؤمنين ونهاهم عن اتخاذ عدوهم وعدوه سبحانه وتعالى أولياء. فالمؤمنون لا يتخذون أعداء الله تعالى وأعداءهم أولياء. وقال تعالى: تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، أي إنهم إذا كانوا كفارا بما جاءكم من الحق فلا يجوز لكم أن تتخذوهم أولياء، لأن الولاء إنما يكون لمن آمن، وهؤلاء قد كفروا. ثم بيّن سبحانه وتعالى عداوتهم للمؤمنين، قال: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. إن كنتم مؤمنين حقا تبتغون مرضات الله عز وجل وتخرجون أو خرجتم في سبيل الله تعالى حقا وابتغاء نصرته ومرضاته حقا، فإنه لا يجوز لكم أن تتولوا هؤلاء. وبيّن تعالى أنه لا يجوز حتى الإسرار بهذه المودة، قال: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. فلا يجوز لأحد أن يفعل ذلك وإن كان على سبيل الإسرار، وعليه أن يتقي الله تعالى، فإنه يعلم ما نخفي وما نعلم. ثم قال تعالى: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فبيّن أن هذه بمعنى موالاة أعداء الله عز وجل، من والى أعداء الله تبارك وتعالى فإنه قد ضل سواء السبيل. نعم.
قال سابعا: قوله تعالى: كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
في هذه الآية يأمر تعالى بالتأسي بإبراهيم عليه السلام والذين معه من المؤمنين، والتأسي بهم في ماذا؟ في هذه المسألة العظيمة: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فالبراءة هنا منهم، من أولئك الكافرين، ومن دينهم ومن معبوداتهم الباطلة. وتأمل في هذه المباينة وفي هذه الصراحة في المفاصلة والبراء. يقول تعالى: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا كله من معاني البراء، الكفر بهؤلاء بما هم عليه وبدينهم وبملتهم وبشريعتهم، بكل شيء، الكفر بكل ما عليه أولئك المبطلون. وأيضا التصريح بالعداوة والبغضاء، أن يكون في القلب العداوة والبغضاء تجاه هؤلاء مع التصريح بذلك باللسان، كل هذا من معاني البراء كما سبق. نعم.
قال ثامنا قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم والله أعلم
من دياركم من دياركم
أخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
في هاتين الآيتين يبين الله عز وجل هذه المسألة، مسألة الولاء والبراء، ويبين أيضا الرخصة في التعامل مع المشركين والكافرين مما لا يدخل في الولاء والبراء. فيقول تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذه هي المعاملة الطيبة، المعاملة الطيبة، الرفق في الحديث، المعاملة الحسنة، الكلمة الطيبة، أداء المعروف، هذا كله من المعاملة الطيبة حتى مع الكافر ومع المشرك ما دام أنه ليس حربيا. يقول تعالى: لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، وقد سبق معنى تقسيم الكافر قبل ذلك. فالكافر ما دام أنه غير حربي فهو الذي يدخل في هذه الآية، يتعامل معه تعاملا حسنا، وهذا ليس من الولاء أصلا كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. طيب، ضد ذلك الذي يدخل في أصل المسألة يقول تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، فنهى عن تولي أولئك الكافرين، وخصوصا إذا كانوا محاربين قد قاتلونا في الدين وأخرجونا من ديارنا. وقال تعالى: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، فبين أن تولي هؤلاء معصية وظلم. نعم.
قال تاسعا قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
في هذه الآية بيان أن هذا الأمر الذي هو الولاء والبراء ليس مختصا بهذه الشريعة وحدها، بل كان فرضا وواجبا حتى في الشرائع السابقة، وكان من قبلنا مأمورين بذلك، كان لابد لهم أن يتولوا المؤمنين وأن يتبرأوا من الكافرين. فقال تعالى في ذم اليهود: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، فبين أن تولي الكافرين كان أمرا مذموما حتى عند اليهود. ثم ذمهم على ذلك فقال: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، فبين أن هذا الأمر منهم أوجب سخط الله عليهم وأوجب أيضا خلودهم في العذاب، دلالة على كونه معصية حتى في دينهم. ثم قال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. إذن لو كانوا مؤمنين حقا بربهم وبنبيهم وبدينهم لما اتخذوا أولئك الكافرين أولياء. إذن فالإيمان لابد أن يستلزم البراءة من كل ما سوى الإسلام، من كل كفر ومن كل دين باطل. نعم.
قال العاشر قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
يقول تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فنهى عن ذلك وبين شأنه وأن المؤمنين لا يفعلون ذلك، لا يقع هذا من المؤمنين. قال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. من يتولى الكافرين فإنه ليس من الله في شيء، ليس من دين الله في شيء ولا من شريعته في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقى، هذا هو الاستثناء المعبر عنه بالتقية كما سيأتي البيان إن شاء الله، فهذا يرخص فيه في الموالاة بشرطه كما سيأتي البيان إن شاء الله. نعم.
قال الحادي عشر قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة.
ظاهر الآية كما هو واضح إثبات الأخوة بين المؤمنين، فالأخوة الإيمانية الإسلامية موقوفة على الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، هذه أخوة الدين. لا تثبت هذه الأخوة مع انتفاء الدين، فإن كان المسلم مع كافر حتى وإن كان قريبا له حتى وإن كان من أهله فإنه ليس بينهما الأخوة الإيمانية الإسلامية، وإن كان بينهما أخوة في النسب مثلا، قد يكون المؤمن له أخ كافر من أبيه أو أمه، فهذه أخوة النسب، لكن أخوة الدين وأخوة الإيمان لا تكون إلا مع المسلم. نعم.
قال الثاني عشر: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله.
الأدلة من السنة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فجمع بين الأمرين: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد من الولاء والبراء، لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. نعم.
قال الثالث عشر: قول صلى الله عليه وسلم: ألا إن أبا أبي فلان ليس لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين.
هذا نص كما ترى في جهات الولاء: ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فهؤلاء هم جهات الولاء، هذه هي جهة الولاء التي يصرف إليها الولاء. نعم.
قال الرابع عشر: قوله صلى الله عليه وسلم: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشرك.
في هذا الحديث أيضا بيان أهمية الولاء والبراء، وأنه وقعت عليه المبايعة من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، قال: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين. وهذا من الولاء، من الولاء مناصحة المسلمين. قال: وتفارق المشرك، فهذا هو البراء، من البراء مفارقة المشركين، هجرهم ومجانبتهم، فهذا من البراء. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع على هذا الأمر، فهذا دليل على أنه من مهمات الإسلام. نعم.
قال الخامس عشر: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي.
الحديث ظاهر: لا تصاحب إلا مؤمنا، فهذا من معاني الولاء، من معاني الولاء المصاحبة، لا يكون هذا إلا للمؤمنين. وكذلك أيضا: ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأن هذا أيضا يدخل في المصاحبة، يدخل في التقريب وفي المودة، فهذا أيضا لا يكون إلا للأتقياء. نعم.
قال الثالث عشر: قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأقرب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله، يعني كان حبه لأجل الله تعالى، لأجل مرضاته ودينه، يحب فلانا من الناس لأنه يطيع الله، يحب فلانا من الناس لأنه مسلم، لأنه متمسك بدين الله، لأنه مستقيم على السنة، على طاعة الله عز وجل، ويبغض لذلك، يبغض فلانا لأنه عاص، لأنه فاسق، لأنه مبتدع. فيكون المحبة والبغض لأجل الدين لا لأجل الدنيا. وكذلك أيضا العطاء والمنع، يعطي ويمنع ابتغاء وجه الله تعالى لا رجاء شيء من الدنيا. من فعل ذلك قال صلى الله عليه وسلم فقد استكمل الإيمان، فدل على أن الولاء والبراء من مستكملات الإيمان. نعم.
قال السابع عشر: قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم وأخو المسلم، وما في معناه.
هذه هي الأحاديث التي تدل على الأخوة الإيمانية، كما سبق من قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم. وما في معناه مما يثبت الرابطة العامة بين المسلمين، كقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فهذه الأحاديث هي التي تدل على الأخوة العامة، على الترابط العام الديني بين المسلمين. نعم.
قال الثامن عشر: ما جاء من الله النصوص في مفردات ولا إلى المحبة وغيرها، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
إذن جميع ما سبق كان في الولاء والبراء عموماً بالمعنى العام من قرب أو بعد. إذا تتبعنا ما جاء في مفردات الولاء والبراء فهذا يطول جداً. فمثلاً من مفردات الولاء أعظمها وهو المحبة، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا في شيء من مفردات الولاء، في شيء من معاني الولاء، فهذا أيضا يثبته صلى الله عليه وسلم ويبين أنه يصرف للمؤمنين ويبين أنه من واجبات الإيمان، لا يتحقق الإيمان إلا بذلك. إذن هذا طرف من الأدلة. ولعلكم تلاحظون من هذه الكثرة النوعية أن المسألة في غاية الأهمية والواقع كذلك. كتاب الله عز وجل مليء بذكر هذه المسألة لأنها أساس الدين كما سيأتي التفصيل والبيان إن شاء الله. فهذه القضية من الأهمية بمكان، فرض على كل مسلم أن يتعلمها ويعمل بها. نعم.
قال ثانيا: التفصيل في الولاء والبراء بحث جهاتهما. معاني الولاء تصرف في جهاتها كل بحسب. فمحبة الله تعالى ليست كمحبة غيره، فإن الله تعالى هو الوحيد الذي يحب لذاته. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كطاعة غيره من المؤمنين، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يطاع طاعة مطلقة في كل شيء. ومعاني البراء تصرف في جهاتها كل بحسبه. فبغض المبتدعة ليس كبغض المشركين، وبغض العصاة ليس كبغض المبتدعة.
هنا يأتي الكلام على المسألة نفسها كتفصيل من الناحية العلمية. أولاً نتكلم على التفصيل في الولاء والبراء من حيث جهاتهما. يعني عرفنا أن الولاء له جهات يصرف فيها، وأن البراء له جهات يصرف فيها. كيف يكون ذلك؟ صرف الولاء والبراء في كل جهة من هذه الجهات له درجة معينة. أولاً الولاء، قلنا الولاء بمعانيه لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. نضرب المثال، أعظم هذه المعاني المحبة كما عرفت. إذن فالمحبة تكون لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في كل جهة من هذه الجهات بحسبها. فمحبة الله تعالى بدرجة معينة، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام بدرجة معينة، ومحبة المسلمين بدرجة معينة. كيف هذا؟ يقول: فمحبة الله تعالى ليست كمحبة غيره، فإن الله تعالى هو الوحيد الذي يحب لذاته. إذن عندما نقول الولاء لله ورسوله والمؤمنين والمحبة لله ورسوله والمؤمنين، لا يفهم من ذلك أن هذه الجهات تشترك في المحبة في قدر واحد وفي درجة واحدة. فمحبة الله تعالى لا بد أن تكون فوق محبة غيره، ولا بد أن تكون أعظم في القلب من غيره. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الوحيد الذي يحب لذاته، وهذا أمر مهم جداً. ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته، إنما الوحيد الذي يحب لذاته هو الله تعالى كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو خالقنا وفاطرنا، وهو الذي يرزقنا، وهو الذي يهدينا، وهو الذي ينجينا من النار ويدخلنا الجنة. هذه المعاني يختص بها الله تبارك وتعالى، ليست لغيره أبدا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له إلا الدلالة، ليس له إلا الدلالة والبيان، لكن من الذي يهدي، ومن الذي يثبت، ومن الذي يوفق، ومن الذي يخلق ويرزق، ومن الذي يضر وينفع؟ إذن لابد أن تكون محبتنا لله تعالى فوق محبتنا لكل من سواه. ثم إن الله تبارك وتعالى كماله ذاتي، لأن المحبة تكون لأجل ماذا؟ لأجل الكمال. أنت تحب الشخص مثلاً لما فيه من صفات الكمال، أليس كذلك؟ فكمال الله تعالى كمال ذاتي لم يستفده من أحد، لم يستفده من أحد. وأما المخلوقات أو المخلوقون فمهما كمل الواحد منهم فلا بد أن يكون كماله ماذا؟ مستمداً. فإن الله تعالى هو الذي أعطاه الكمال وهو الذي وهبه الكمال، ثم إنه بعد ذلك قد ينمي كماله شيئاً فشيئاً على حسب الاكتساب يكتسب من كماله شيئا فشيئا، وأما الرب تبارك وتعالى فإنه ليس كذلك. إذا محبة الله تعالى محبة له لذاته سبحانه وتعالى، هو الوحيد الذي يحب لذاته، فلا بد أن تكون محبة الله في القلب فوق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وفوق محبة المؤمنين، وكذلك محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن تكون فوق محبة المؤمنين على حسب التفصيل الذي سيأتي من جهة أصل الإيمان وكماله. طيب، هذا بالنسبة للمحبة. مثال آخر في معنى آخر من معاني الولاء وهو الطاعة. إذا تكلمنا مثلا على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة المؤمنين، الطاعة لله ورسوله والمؤمنين، المثال هنا على طاعة من دون الله تعالى، على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين. فالرسول يطاع والمؤمنون يطاعون، المؤمنون منهم ولاة الأمر، أليس كذلك العلماء والأمراء، ومنهم كذلك أيضا الوالدان، الوالدان يطاعان وتجب طاعتهما. هل الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم كالطاعة لغيره من المؤمنين؟ الجواب لا. يقول: فإنه صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يطاع طاعة مطلقة في كل شيء. إذن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه، وله في ذلك جهة الاستقلال أنه يستقل بهذا الأمر. وأما من دونه صلى الله عليه وسلم فطاعته تبع لطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. تكلمنا على العلماء، على الأمراء، على الوالدين، على الزوج، على غير ذلك من الناس، كلهم طاعتهم تبع لطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى البراء. معاني البراء تصرف في جهاتها كل بحسبه. عندنا أيضا ثلاث جهات يصرف لها البراء: الشرك والبدع والمعاصي. ليست هذه الجهات أيضا مشتركة في البراء، ليس البراء في جميع هذه الجهات متساويا، بل لابد من التفاضل. فمثلا البغض، من معاني البراء البغض، وهو أصل معاني بغض المبتدعة ليس كبغض المشركين، وبغض العصاة ليس كبغض المبتدعة. إذن أشد البغض يكون للشرك وأهله، أشد البغض يكون للشرك وأهله، لابد أن يكون بغض الشرك وأهله في القلب أعظم من بغض سائر المنكرات، وبغض البدع وأهلها لابد أن يكون أعظم في القلب من بغض المعصية وأهلها، لأن هذا التفاوت هو الذي دل عليه الشرع وهو معلوم من الدين بالضرورة. الشرك أخطر، ثم بعد ذلك البدع، ثم بعد ذلك المعصية، فلابد أن يتفاوت البغض. وبالتالي فلا يجوز أن يقال إن بغض المبتدع كبغض المشركين، أو إن بغض العصاة كبغض المبتدع، هذا غلط. من أصل كذلك، إن وجد هذا يعني، من أصل مثل هذا التأصيل فهذا غلط عظيم ومخالف لأصل الشريعة. ومن وجد في قلبه شيئا من ذلك عليه أن يسعى في تغييره، لأن هذا ربما حدث، ربما حدث أن يجد المرء في قلبه مثلا من بغض العصاة ما لا يجده في بغض أهل البدع، ومن بغض أهل البدع ما لا يجد في بغض أهل الشرك، وهذا غلط. لابد أن يكون بغض أهل الشرك في القلب أعظم من بغض المبتدعة والعصاة، ولابد أن يكون بغض المبتدعة أعظم في القلب من بغض العصاة، لأن هذا التفاوت بين هذه المعاصي أو هذه الذنوب لابد أن يتبعه التفاوت في العمل من الناحية القلبية ومن ناحية الجوارح أيضا. نعم.
قال التفصيل في معاني الولاء من حيث أصل الإيمان وكماله. الكلام على محبة الإنسان من جهة دخولها في أصل الإيمان وكماله الواجب وكماله المستحب. فمحبة الله على نحو التالي: أولا، أصل الإيمان هو أصل محبة الله تعالى في القلب. ثانيا، كمال الإيمان واجب، وهو المحبة التي تدفع إلى فعل الواجبات وترك المحرمات. ثالثا، كمال الإيمان المستحب، وهو المحبة التي تدفع إلى فعل المستحبات وترك المكروهات وفضول المباحات.
التفصيل هنا في معاني الولاء من جهة الإيمان، التفصيل الذي سبق كان من جهة الجهات، من ناحية الجهات التي يصرف لها الولاء. التفصيل الآن من ناحية الإيمان. لو أردنا أن نفصل في معاني الولاء من ناحية الإيمان ما يدخل في أصل الإيمان وفي كماله، فكيف يكون التفصيل؟ أيضا لابد أن يعرف أن المعاني ليست مشتركة، ليست على قدر واحد من جهة أصل الإيمان وكماله، لابد أيضا أن يكون هناك التفاوت. والتمثيل بالمحبة، فإذا تكلمنا مثلا على محبة الله تعالى، إذا نرجع إلى الجهات، إلى جهات الولاء، فمحبة الله تعالى في نفسها تتفاوت من حيث الإيمان، من حيث دخولها في الإيمان أصلا أو كمالا. فمحبة الله تعالى منها ما هو من أصل الإيمان، ومنها ما هو من كمال الإيمان. فأصل الإيمان هو أصل محبة الله في القلب، أن يوجد أصل محبة الله تعالى في القلب، فإذا انتفى هذا من القلب بالكلية فقد زال أصل الإيمان. من كان لا يحب الله تعالى أصلا فقد زال عنه أصل الإيمان بالكلية. الكمال الواجب هو المحبة التي تدفع إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، هذه هي التي تدخل في كمال الإيمان الواجب، أن يحب المرء الله تعالى محبة تدفعه إلى فعل الواجبات وترك المحرمات. الكمال المستحب هو المحبة التي تدفع إلى فعل المستحبات وترك المكروهات وفضول المباحات. إذن محبة الله تعالى التي تدخل في الكمال المستحب هي المحبة التي تدفع إلى فعل المستحبات وترك المكروهات وفضول المباحات. هذا أيضا مهم أن تعرفه، فإن ترك فضول المباحات يدخل في المستحبات، يستحب للمسلم أن يترك فضول المباحات. نعم.
ولو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على نحو ذلك هو أصل الإيمان، وهو أصل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في القلب. ثانيا الكمال الواجب، وهو محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره من الناس، كما قال رسول الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثالثا الكمال المستحب، وهو المحبة التي تقتضي كمال التأسي به صلى الله عليه وسلم في كل شيء.
الكلام الآن على الجهة الثانية من جهات الولاء، وهي جهة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدخل منها في أصل الإيمان هو أصل محبته صلى الله عليه وسلم في القلب، فإذا زال هذا من القلب فقد زال أصل الإيمان. الكمال الواجب من محبته هو محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره من الناس، أن تكون محبته في القلب أعظم وأكبر من محبة من دونه من الناس. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأما الكمال المستحب فهو المحبة التي تقتضي كمال التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في فعل المستحبات وفي ترك المكروهات وفضول المباحات وفي الأمور الخلقية والخلقية. كلما كمل نصيب المسلم من ذلك كلما كمل نصيبه من الإيمان المستحب. نعم.
قال: ومحبة المسلمين على نحو ذلك أولا أصل الإيمان، وهو محبة المسلمين لأجل إسلامهم. ثانيا الكمال الواجب، وهو محبة الخير للمسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثالثا الكمال المستحب، وهو المحبة التي تقتضي كمال التعامل الحسن مع المسلمين.
الجهة الثالثة من جهات الولاء هي جهة المسلمين، فمحبتهم أيضا تدخل في هذه الأقسام الثلاثة. فأصل الإيمان هو محبة المسلمين لأجل إسلامهم، هذا أيضا من المهم أن يعرف. إذا محبة المسلمين منها ما يدخل في أصل الإيمان، بحيث إذا زال هذا من القلب فقد زال الإيمان كله من القلب. ما هي هذه الصورة؟ محبة المسلمين لأجل إسلامهم. فإذا زال هذا من القلب، من كان لا يحب المسلمين لأجل إسلامهم أصلا، وإذا حصل ضد ذلك، إذا أبغضهم على دينهم، من أبغض المسلمين لأجل إسلامهم، فهذا يزول معه الإيمان بالكلية من القلب. وأما الكمال الواجب فهو الذي عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا محبة الخير للمسلمين، محبة الخير للمسلمين هي الكمال الواجب في الإيمان. وأما الكمال المستحب فهو المحبة التي تقتضي كمال التعامل الحسن مع المسلمين، كلما كمل التعامل الحسن بالبر والأخلاق الحميدة فهذا كله من الكمال المستحب. هذا تفصيل مهم جدا لأننا سنحتاج إليه في كشف شبهة المخالفين في هذا الباب، لأن شبهة المخالفين أيضا في هذا الباب كشبهتهم في مسألة الحكم تماما وكشبهتهم في مسائل الإيمان عموما نفس الشبهة كما سنبين إن شاء الله، فلا بد أن نستحضر هذا التفصيل جيدا. نعم.
قال رابعا: التفصيل في موالاة الكفار من جهة الإيمان والكفر. العلماء متفقون على أن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ليس على ظاهره، من الأدلة التي دلت على ذلك فقسموا موالاة الكفار إلى ثلاثة أقسام. أولا موالاة الكفرة، وهي التي تكون في الدين بمحبة الكفار لأجل كفرهم أو طاعتهم في كفرهم أو نحو ذلك، فإن هذا ناقض لكلمة التوحيد التي تتكون من ولاء وبراء وتقوم على البراء من كل دين سوى الإسلام.
التفصيل في موالاة الكفار من جهة الإيمان والكفر، انتبه هنا جيدا لأنه داخل في أساس المسألة التي نتكلم فيها. يقول العلماء متفقون على أن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ليس على ظاهره، للأدلة التي دلت على ذلك. إذن عندما نتكلم على موالاة الكفار من جهة الإيمان والكفر، عرفنا أن موالاة رب العالمين سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين هذا كله من الإيمان على حسب درجاته التي أوضحنا. السؤال الآن: موالاة الكفار ما حكمها؟ إذا كانت موالاة الرب تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين تدخل في الإيمان وهي من الإيمان أصلا أو كمالا، إذن ضد ذلك ما علاقته بالإيمان؟ ضد ذلك ما علاقته بالإيمان؟ كيف يؤثر على الإيمان؟ هل يؤثر على أصله أو يؤثر على كماله؟ هذا لابد أن يفهم. الأصل عندنا في هذه المسألة تماما كمسألة الحكم عندما نظرنا إلى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نفس القضية تماما. فالأصل عندنا في هذه النقطة قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إذن بيّن حكم توليهم، صحيح بيّن حكم تولي الكافرين وبيّن أن من تولى الكافرين فهو منهم. طيب ما معنى قوله فإنه منهم؟ هل يقتضي أنه كفر بكل حال وأن من تولى الكافرين فقد صار كافرا مثلهم بكل حال؟ هذا هو الذي نتناوله الآن. فيقول إن العلماء متفقون على أن هذه الآية ليست على ظاهرها، بمعنى أنها لا يفهم منها الكفر مطلقا في كل حال، لا يفهم منها أن من تولى الكافرين صار منهم أي صار كافرا مثلهم في كل حال وفي كل صورة من صور الموالاة، ليس كذلك. لماذا؟ للأدلة التي دلت على ذلك وسنذكرها إن شاء الله. دلتنا هذه الأدلة على أن موالاة الكفار ليست جنسا واحدا، ليست شيئا واحدا، فمنها ما هو من قبيل الكفر ومنها ما هو دون ذلك. بناء على استقراء العلماء لهذه الأدلة التي سيأتي بيانها إن شاء الله، قسموا الموالاة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الموالاة المكفرة، الصورة المكفرة للموالاة. متى تكون موالاة الكفار كفرا؟ ما هي هذه الموالاة؟ قال: وهي التي تكون في الدين، هكذا بعبارة جامعة مختصرة. إذا متى تكون موالاة الكفار كفرا؟ الجواب: إذا كانت في الدين. كيف هذا؟ بمحبة الكفار لأجل كفرهم أو طاعتهم في كفرهم أو نحو ذلك. إذن رجعنا إلى معاني الولاء. معاني الولاء التي سبقت: إذا صرفت للكافرين لأجل كفرهم لأجل دينهم فهذا هو الذي نتكلم فيه. إذن المحبة من أحب الكافرين لكفرهم، الطاعة من أطاع الكافرين في كفرهم، النصرة من نصر الكافرين في كفرهم، التشبه من تشبه بالكافرين في كفرهم إلى آخره. تمام؟ فإذا وقع شيء من ذلك فهذه هي الصورة المكفرة للموالاة. لماذا؟ يقول: فإن هذا ناقض لكلمة التوحيد التي تتكون من ولاء وبراء وتقوم على البراء من كل دين سوى الإسلام. هذه حقيقة الإسلام، لهذا قلنا هذه القضية في غاية الأهمية والقرآن مملوء بذكرها. أصل الدين البراء من كل كفر، البراء من كل دين باطل، البراء من كل معبود سوى الله تعالى. إذن من تولى الكافرين لأجل كفرهم فقد نقض هذه الإيه؟ فقد نقض هذه القضية. الإسلام لا يثبت ولا يتحقق أصلا إلا أن تتبرأ من الكفر، إلا أن تتبرأ من كل ما سوى الإسلام. طيب من أحب الكفر تبرأ منه؟ لم يتبرأ منه. من نصر الكفر تبرأ منه؟ لم يتبرأ منه. إذن لم يحقق ماذا؟ لم يحقق أصل كلمة التوحيد. واضح من هذا؟ نعم.
قال الزكين موالاة محرمة، وهي التي تكون في المعاصي دون الكفر لمحبة الكفار لأجل المعصية أو طاعتهم في المعصية أو نحو ذلك. والدليل على أن هذا القسم ليس من الموالاة المكفرة أولا قصة حاطب بن أبي ربيعة رضي الله عنه لما كان المشركين يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك فقال: إني كنت امرأة منصفا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك المهاجرين لهم فرادات بمكة محمول بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إثباتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ابتدالا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد صدقتم. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا النهر. فقال: إن أعطش بدرا وما يدرين عبد الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال عليه ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد أنزل الله في ذلك أوائل سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فالذي وقع في حاضر رضي الله عنه موالاة بنص القرآن ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أجمع العلماء على عدم كفر الجاسوس بمجرد التجسس. ثانيا حادثة الإفك لما انتصر سعد بن عبادة رضي الله عنه لعبد الله بن أبي بقوله لسعد بن معاذ رضي الله عنه: ذبت عبد الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رجلا صالحا ولكن احتملته بحمية. ثالثا حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه في ذكر مالك بن دخشم رضي الله عنه ومودته للمنافقين، وقد براه النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق بقوله: فإنه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
القسم الثاني من الموالاة هو الموالاة المحرمة، أي التي يكون حكمها حكم الذنوب والمعاصي مما دون الكفر. ضابط هذه الموالاة أن تكون في المعاصي دون الكفر. إذن إن كانت الموالاة في معصية دون الكفر، رجعنا إلى معاني الموالاة: إذا صرف شيء منها للكافرين لا لأجل كفرهم ولكن في معصية من معاصيهم، في فسق من فسقهم، فهذه موالاة محرمة دون الكفر. المثال بمحبة الكفار لأجل المعصية أو طاعتهم في المعصية أو نحو ذلك، هذا واضح. طيب الدليل على أن هذا القسم ليس من الموالاة المكفرة، إذا قلنا هناك أدلة هي التي أوجبت هذا التفصيل، فهذا وقت ذكرها. الدليل الأول قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، والخبر موجود أمامكم، والخلاصة كما تعلمون أن حاطب رضي الله عنه كاتب المشركين يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم. إذن هذا ابتداء، يعني دعنا ننظر في الأمر ابتداء هكذا قبل أن نتعرض للآية، هذا ابتداء موالاة أو ليس بموالاة؟ هذا لا شك في كونه موالاة لأنه دخل في معناه، ومع ذلك أيضا فقد سماه الله عز وجل موالاة. أنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فسماه موالاة. وفي نفس الوقت لم يكفر حاطبا رضي الله عنه، ناداه باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، فدل على أن فعله لم يخرجه عن ماذا؟ لم يخرجه عن الإيمان. وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب عمر رضي الله عنه أن يقتله، نهاه عن ذلك وحكم له بحكم أهل الإيمان والإسلام. طيب ما الذي فعله حاطب؟ هو موالاة كما عرفنا، ولكن لأجل ماذا؟ هل كانت موالاة في الدين؟ هل كاتبهم يخبرهم محبة لكفرهم ورغبة في انتصار الكفر على الإسلام أو عدم تمكين الإسلام؟ الجواب قد بيّنه حاطب بنفسه، يقول: فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب، من النسب فيهم، أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. إذا فعل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل حماية قرابته، لأجل أن يتخذ عندهم معروفا، أن يتخذ عند الكافرين معروفا يحمون به قرابته. الحمد لله. أما بعد، الدليل الثاني حادثة الإفك. لما انتصر سعد بن عبادة رضي الله عنه لعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ماذا قال؟ قال سعد بن عبادة لسعد بن معاذ رضي الله عنهما: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. هذا موطن الشاهد من الحديث. إذن ما الذي فعله سعد بن عبادة؟ انتصار ومدافعة عن عبد الله بن أبي، هذه موالاة أم لا؟ وانظر إلى تعليق عائشة رضي الله عنها، قالت: وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. إذن احتملته الحمية فانتصر لرجل هو من قبيلته أو من عشيرته، فهذه موالاة لا شك. هل كانت موالاة في الدين؟ الجواب لا، إنما السبب واضح في الحديث، بيّنته عائشة: احتملته الحمية، لم يكن ذلك في الدين. الدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه في ذكر مالك بن الدخشم رضي الله عنه ومودته للمنافقين. الحديث أيضا طويل، هذا موطن الشاهد منه. لما سأل صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الدخشم فقالوا: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. ثم قالوا: يا رسول الله، إنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. إذن هذه موالاة أم لا؟ هذه موالاة، إنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، يجالسهم ويوادهم ويصاحبهم وينبسط إليهم، فهذا كله من معاني الموالاة. ومع ذلك برأه النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق فقال: فإنه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فدل على أن الصورة التي وقعت لهم من الموالاة لم تكن ماذا؟ لم تكن مكفرة. نعم.
قال ثالثا: موالاة جائزة، وهي التي تكون في الجبلة والطبيعة، كمحبة الوالدين الكافرين أو طاعتهما في غير معصية أو نحو ذلك. والدليل على جواز ذلك أولا قول الله تعالى: ولا نلوم ربه فقال ربنا ابني من أهلي. ثانيا قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فإنها نزلت في أبي طالب. ثالثا قول إبراهيم عليه السلام عندما يلقى له يوم القيامة: يا ربي إنك بعثتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد. رابعا زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. خامسا الأمر بحسن صحبة الوالدين الكافرين وإباحة نكاح الكتابيات، فإن محبة هذه الأصناف أمر لا يمكن دفعه. ويلتحق بهذا القسم الموالاة الواقعة في الظاهر مع البراءة في الباطن، وذلك عند الضرورة والخوف من الكفار، كما قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه.
القسم الثالث من الموالاة موالاة جائزة، يعني لا بأس بها ولا إثم فيها. ضابطها ما يكون في الجبلة والطبيعة. الموالاة إن كانت لجبلة أو طبيعة لأمر دنيوي، لأمر طبعي في طبع الإنسان، لا علاقة له بالدين ولا بالمعاصي، كمثل محبة الوالدين الكافرين أو طاعتهما في غير معصية أو نحو ذلك، فهذه كلها صور من الموالاة وهي جائزة بالنص كما سنعرف. الدليل على جواز هذه الصورة أولا قوله تعالى: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي. ما موطن الدلالة؟ أن نوح عليه السلام تألم لما أصاب ولده، وخصوصا أن الله تبارك وتعالى قد قال له من قبل ماذا؟ فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. فكأنه يقول: يا رب إنك وعدتني أن تنجي أهلي وإن ابني من أهلي. طيب، هنا يقول قائل: قد أنكر عليه الله تعالى. في أي موطن أنكر عليه؟ هل في كوني، هل في المحبة، أو في التألم الذي وقع له لابنه؟ الجواب لا، إنما قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، يعني لم يدخل في أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، تمام؟ لأنه كان كافرا، والله تبارك وتعالى إنما وعده بإنجاء أهله من كان مؤمنا منهم، وأما ابنه فإنه كان كافرا. إذن أنكر عليه ذلك، ولم ينكر عليه ماذا؟ مجرد محبته أو تألمه لما وقع لابنه. الدليل الثاني قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فإنها نزلت في أبي طالب. إذن المراد بقوله من أحببت أبو طالب، وهو كافر مشرك، فأثبت محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وأقره على ذلك، لم ينكرها عليه. لماذا؟ لأنها كانت محبة في الطبع، إن عمه هو الذي رباه وهو الذي نصره في دعوته، وإن كان كافرا وهو الذي ذب عنه الأذى من قومه وإن كان كافرا، فهذا كله أوجب المحبة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل الثالث قول إبراهيم عليه السلام عندما يلقى أباه يوم القيامة: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ إذا تألم أيضا لما أصاب أباه، وكان هذا أمرا طبيعيا جبليا لم ينكره عليه الله تعالى. الدليل الرابع: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. موطن الشاهد في رقته صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمه، وهذا أمر قلبي ولم يؤاخذ بذلك ولم ينكر عليه. الدليل الخامس: الأمر بحسن صحبة الوالدين الكافرين وإباحة نكاح الكتابيات، فإن محبة هذه الأصناف أمر لا يمكن دفعه. الله تعالى أمر بحسن صحبة الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. طيب، صاحبهما في الدنيا معروفا، هذا أليس فيه موالاة؟ بلى. نكاح الكتابيات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. طيب، محبة الزوجة، أو يعني من تزوج امرأة ألا يحبها؟ بلى، لا بد أن يحبها، لا بد أن يميل إليها قلبه. فالله تعالى أباح نكاح الكتابيات مع وجود هذا الأمر الذي لا يملكه الإنسان، فدل على أنه ماذا؟ معفو عنه ومتجاوز عنه، لا يؤاخذ به المسلم. طيب، يلتحق بهذا القسم الذي هو ماذا؟ الموالاة الجائزة. يلتحق بالموالاة الجائزة ما يعبر عنه بالتقية، ما رخص فيه الله تعالى بقوله: إلا أن تتقوا منهم تقى. ما معنى التقية هنا؟ الموالاة الواقعة في الظاهر مع البراء في الباطن. يعني هذا قريب جدا من مسألة ماذا؟ التلفظ بالكفر عند الإيه؟ عند الإكراه. فمن أكره يتلفظ بالكفر بلسانه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، فهذا هو المراد هنا. فإذا حصلت الضرورة وحصل الخوف من الكفار فهذه هي التقية، يجوز للمسلم أن يواليهم في الظاهر، أن يظهر لهم الموالاة مع اطمئنان قلبه بالإيمان ومع البراءة منهم في الباطن، فهذا أيضا من الموالاة الجائزة. نعم.
قال تنبيه: هناك أمور جائزة في التعامل مع المشركين وليست من الموالات أصلا، مثل البيع والإجارة والصلح والتهادي والمعاهدة ونحو ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة ومعروفة.
هنا تنبيه في مسألة يظن أنها ليست من الموالاة وليست في الحقيقة من الموالاة، لأن الموالاة عرفنا معانيها وعرفنا أنها أمور تتعلق بالقلب في ميله، في محبته، في طاعته، في نصرته، يعني أمور تشتمل على ميل قلبي، ليست تعاملا دنيويا صرفا، لا ليست تعاملا دنيويا صرفا. التعامل الدنيوي الصرف قد يخلو عن شيء من هذه الأشياء بالكلية. لهذا أخرج العلماء هذه الصورة عن ماذا؟ عن الموالاة. يعني أنت تجد في كلام العلماء هذا أنه ليس من الموالاة كذا وكذا. لماذا؟ مع أنها فيها تعامل، أليس كذلك؟ لأن التعامل هنا ليس فيه معاني الموالاة التي سبقت. عندما تتبايع، عندما تبيع أو تشتري، عندما يكون هناك صلح أو معاهدة مع الكفار، هذا يمكن أن يحدث بدون موالاة أصلا، بدون محبة ولا نصرة ولا طاعة ولا غير ذلك. فلما كانت هذه الصور يمكن أن تخلو عن معاني الموالاة التي سبقت، فقد أخرجها العلماء من ماذا؟ من الموالاة. وهذه الأمور هي التعامل الدنيوي مع المشركين ببيع أو إجارة أو صلح أو تهادي أو معاهدة أو نحو ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة ومعروفة. وسيأتي مثلا ما يتعلق بالصلح والمعاهدة، سيأتي في مسألة الجهاد إن شاء الله. وهذا أيضا داخل في قوله تعالى أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا أيضا يدخل في عموم هذه الآية. نعم.
قال خامسا، حكم الاستعانة بالمشركين على قتال المسلمين. ليست هذه مسألة موالاة الكفار، وهي موضع خلاف معتبر عند العلماء بين الجواز والمنع، والأرجح الجواز بشروط. أولا، أن يكون المسلمون المقاتلون قد جاز قتالهم شرعا. ثانيا، تحقق الضرورة أو الحاجة في الاستعانة بالكفار. ثالثا، أمن المفسدة في بلد الكفار أو غلبتهم أو نحو ذلك.
المبحث التالي بعد ذلك في مسألة أيضا يكثر تناولها تحت الولاء والبراء، وخصوصا من قبل المخالفين، وهي حكم الاستعانة بالمشركين على قتال المسلمين. يقول: ليست هذه المسألة من موالاة الكفار، إذن لا يصح أن تبحث أصلا في الموالاة، والدليل أنها موضع خلاف معتبر عند العلماء بين الجواز والمنع. فالعلماء مختلفون في حكمها اختلافا معتبرا، منهم من يجيزها ومنهم من يمنعها. إذا لو كانت من الموالاة لما وقع فيها ماذا؟ لما وقع فيها الاختلاف. هل اختلف العلماء في محبة الكفار؟ هل اختلفوا في طاعة الكفار؟ هل اختلفوا في نصرة الكفار؟ وأما هذه المسألة فلما كان يمكن أن يحتاج إليها مع خلوها من معاني الموالاة كما سبق في البيع ونحوه، لما كان الأمر كذلك فقد أخرجها العلماء أيضا عن قضية الموالاة. إذن المسألة موضع خلاف معتبر بين الجواز والمنع. طيب، ما الأرجح؟ يقول: الأرجح الجواز بشروط. الشرط الأول أن يكون المسلمون المقاتلون قد جاز قتالهم شرعا، يعني لابد أن يكون أصل القتال جائزا من الناحية الشرعية، قد حل شرعا قتال أولئك المسلمين. إذن لو كان لا يجوز قتالهم أصلا، فواضح أنه لا يجوز أن يستعان عليهم بكافر، لأن أصل قتالهم ماذا؟ ممنوع من الأساس. إذن لو جاز قتال أولئك المسلمين، لو كانوا معتدين مثلا، لو كانوا صائلين معتدين، إذن جاز قتالهم من الناحية الشرعية ابتداء، فتحقق بذلك الشرط الأول في المسألة. الشرط الثاني، تحقق الضرورة أو الحاجة في الاستعانة بالكفار. الشرط الثاني أننا لابد أن نكون مضطرين إلى الاستعانة بأولئك الكفار، لابد أن تتحقق الضرورة أو الحاجة. لو كان المسلمون مثلا الذين يقاتلون عندهم من القوة وعندهم من العدد والعتاد أو ما أشبه ذلك ما لا يمكننا دفعه إلا بالاستعانة بالكفار، بحيث أنه لا بد من قتال أولئك المسلمين ولا يتحقق دفعهم إلا بهذه الطريقة، إذا تصورنا ذلك ووقع فهذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث، أمن المفسدة في غدر الكفار أو غلبتهم أو نحو ذلك، هذا أيضا مهم جدا، لأنه لو توصل الكفار من خلال هذا القتال إلى الغدر بالمسلمين أو إلى الغلبة على المسلمين، فهذا أيضا لا يجوز الاستعانة فيه بالكفار. نعم.
قال سادسا، حكم المقاطعة الاقتصادية للكفار. أصل المقاطعة مشروع، وهي مرتبطة بولي الأمر لأنه أدرى بالمصلحة والمسألة فيها. والدليل: أولا، حديث إسلام ثمامة بن أسالم رضي الله عنه أنه قال لقريش: والله لا يأتيكم من اليمامة حتى تحيطكم حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل مشروعية المقاطعة واعتراضها لولي الأمر. ثانيا حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن الرقيع من أنبار الروم قد مرضوا عنه يبيعه بالمدينة، فهذا دليل على عدم وجوب المقاطعة واعتراضها لولي الأمر أيضا.
مسألة أخرى تبحث في هذا الباب وخصوصا من قبل المخالفين، وهي مسألة المقاطعة الاقتصادية للكفار، بمعنى أنه لا يتعامل معهم بيعا ولا شراء ولا ما أشبه ذلك، يقاطعون من هذه الحيثية. ما حكم هذه المسألة؟ يقول: أصل المقاطعة مشروع، وهي مرتبطة بولي الأمر لأنه الأدرى بالمصلحة والمفسدة فيها. إذن عندنا جانبان: الجانب الأول المشروعية ابتداء، هل المقاطعة ابتداء مشروعة أو ليست بمشروعة؟ الجانب الثاني ما حكمها الخاص، هل هي واجبة أو مستحبة؟ فبهذه العبارة يبين أنها مشروعة وأنها مرتبطة بولي الأمر لأنه الأدرى بالمصلحة والمفسدة فيها، لأن هذه المسألة تتعلق بأثر يحدث للكفار إذا تمت مقاطعتهم، هل هذا يؤثر فيهم أم لا؟ هل هذا يلحق بهم الضرر أم لا؟ هل هذا يؤدي إلى تحقيق مصلحة معتبرة أم لا؟ فالذي ينظر في ذلك هم ولاة الأمر. الدليل المباشر على هذه الجزئية حديث إسلام ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه، موطن الشاهد منه أنه قال لقريش: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مقاطعة ظاهرة اقتصادية، ليس كذلك؟ فقرر النبي عليه الصلاة والسلام على أصل ذلك، لم يمنعه منه. وتأمل كيف ربطه بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال: حتى يأذن فيها رسول الله. إذن المسألة مرتبطة بولي الأمر. الدليل الثاني الذي يدل على عدم وجوب المقاطعة، والدليل الأول في حقيقته دال على ذلك أيضا، لأنه ليس فيه إلا مجرد ماذا؟ إلا مجرد المشروعية، أن المقاطعة مشروعة وجائزة، لكن لا يفيد وجوبها، ليس في الدليل من الناحية الأصولية ما يفيد ماذا؟ ما يفيد وجوب المقاطعة. ومع ذلك فنحن نؤكد هذا الأمر أيضا بدليل آخر، وهو حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، الحديث الطويل المعروف، موطن الدلالة فيه أن نبطيا من أنباط الروم قدم بالطعام يبيعه بالمدينة. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا لتويه من غزو الروم، تمام؟ فدخل ذلك النبطي الكافر من أنباط الروم يبيع الطعام بالمدينة، وأقره على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل يعني نحن بيننا حرب وقد رجعنا من جهادكم إذن خلاص ليس هناك تعامل ويمنعه من دخول المدينة، لا، لم يحصل ذلك. فهذا دليل على أن المقاطعة مرتبطة أيضا بولي الأمر، هو الذي يأذن وهو الذي يمنع، ويدل كذلك على أنها ليست واجبة في نفسها. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: المبحث الثاني كشف الشبهات. تتمثل الشبهات في هذا الموضع في فهم قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، على ظاهره، وعلى التفريق بين الموالاة المكفرة وما دونها من الموالاة المحرمة، وقد مضى إبطال ذلك من النص والإجماع.
طيب حسب. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى كشف الشبهات. والشبهة العظمى والأساسية عند المخالفين في هذه المسألة إنما هي في فهم قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، على ظاهره، وعدم التفريق بين الموالاة المكفرة وما دونها من الموالاة المحرمة. إذن باختصار، الشبهة الأساسية معنا في هذا الموضع هي شبهة الخوارج عموما في مسائل الإيمان والكفر. الشبهة كما نعلم جميعا أن الخوارج يجعلون الإيمان كله شيئا واحدا لا يتجزأ، وإذا زال بعضه فقد زال كله، ويعتبرون أن المعاصي كلها تخرج عن أصل الإيمان بالكلية، ولهذا يكفرون العاصي ويخرجونه عن ملة الإسلام، ويستدلون على ذلك بالظواهر. هذا الذي نعرفه من مذهب الخوارج، وهو الموجود في هذه المسألة تماما. وهي أيضا شديدة الشبه بمسألة الحكم، نفس التأصيل ونفس الفهم ونفس الاستدلال، لما أتوا بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله تعالى إن الحكم إلا لله، ففهموا من ذلك أن الحكم كله جنس واحد، وأنه كله من خصائص الله عز وجل، فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد نازع الله تعالى في خصوصيته، وحملوا الكفر المذكور في الآية على ظاهره مطلقا، نفس الطريقة هي الموجودة معنا في مسألة الولاء والبراء. فنظروا إلى قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم، حملوه على ظاهره، فإنه منهم أي كافر مثلهم، حملوه على ظاهره وجعلوا الموالاة كلها جنسا واحدا. وإلا فلو حملوه على ظاهره على هذا التفسير في صورة معينة لكان الأمر يمشى لا حرج فيه، لكنهم حملوه على هذا الفهم مطلقا وجعلوا الموالاة كلها جنسا واحدا وصورة واحدة، أي إخلال فيها يكون ماذا؟ يكون كفرا. فهذا هو نفس التأصيل الذي وقع عندهم في هذه المسألة، إذن إبطاله بما سبق حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى. لابد أن نعلم أن الموالاة ليست جنسا واحدا، وأنها تتفاوت، منها ما هو من قبيل الكفر ومنها ما هو دون ذلك، والأصل الأدلة الشرعية. فهب أن قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم على ظاهره، هب أنه كذلك، عندنا الأدلة التي دلت على إخراج صور من الموالاة، وعلى أن من الموالاة ما هو محرم دون الكفر، ومنها ما هو جائز لا حرج فيه أصلا، إذن لابد أن نفصل هذا التفصيل. وكعادة أهل البدع فإنهم يأخذون بعض النصوص دون بعض، ولا يضمون النصوص بعضها إلى بعض، فأخذوا بنص لو سلمنا أنه يفهم على حسب ما قالوا، وأهملوا بقية النصوص. فهذا هو أصل شبهتهم في المسألة. إذن قضية الولاء والبراء عندما يتكلمون فيها ويقولون موالاة الكفار وهذا كفر ويكفرون بذلك وخصوصا الحكام، عرفت أن المسألة راجعة إلى ماذا؟ إلى مسائل الإيمان والكفر. فإذا انضبط التأصيل في مسائل الإيمان والكفر وعرفت شبهة الخوارج في هذه المسائل، فإن الأمر يستقيم في هذه المسألة إن شاء الله. لكنه مع ذلك لهم شبهتان مستقلتان في مسألتين، في مسألة الاستعانة ومسألة المقاطعة، نحتاج إلى إفرادهما بالذكر والتنبيه عليه. نعم.
قال الشبهة الأولى الاستعانة بالكفار على المسلمين كفر أكبر مطلقا، أنها تدخل في مباراة المشركين على المسلمين، وهذا من نواقض الإسلام، وقد كان هناك طائفة من قريش تتلموا بالإسلام، ولكنهم خرجوا في بدر يقاتلون المسلمين مع المشركين، فأنزل الله فيهم إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
بالنسبة لمسألة الاستعانة، يعتبر المخالفون أن الاستعانة بالكفار على المسلمين كفر أكبر مطلقا. طبعا هذا لا يستغرب بناء على أصل تأصيلهم في المسألة، صحيح إذا كانوا يعتبرون الموالاة كلها كفرا فلا شك أن من ضمن الموالاة الاستعانة على مذهبهم، إذن الاستعانة تكون ماذا؟ كفرا، هذا لا يستغرب منه. لكن الجديد هنا، الشيء الجديد الذي احتجنا إلى إفراده والتنبيه عليه، أنهم يخلطون في هذه المسألة بين الاستعانة وبين المظاهرة، ويأتوننا هنا بكلام حق، يعني بتأصيل صحيح، وهو ما يتعلق بمظاهرة المشركين على المسلمين. فمعلوم أن هذا الأمر من نواقض الإسلام، كما درسنا في نواقض الإسلام وكما هو معروف مظاهرة المشركين على المسلمين. قالوا طيب، الاستعانة بالكفار على المسلمين في الحرب والقتال مظاهرة، ومظاهرة المشركين على المسلمين كفر وناقض من نواقض الإسلام بالخصوص، إذن الاستعانة بالكفار في الحرب تدخل في هذا. ولهم شبهة أيضا يدندنون حولها كثيرا في هذا المقام، وهي مسألة الطائفة التي كانت في قريش وتكلمت بالإسلام. كان هناك ناس في قريش تكلموا بالإسلام وأحبوا الإسلام ودخلوا فيه، ولما وقعت بدر خرجوا مع المشركين يقاتلون المسلمين، خرجوا يقاتلون المسلمين في بدر مع المشركين. فأنزل الله تعالى فيهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعني الكلام هنا بشأن الهجرة كما سنبين في الجواب، الكلام هنا بشأن الهجرة. فيما كنتم؟ لماذا لم تهاجروا؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض لا نستطيع الهجرة. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فلم يعذرهم الله تعالى، قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذا موطن الاستدلال عند المخالفين أنهم حملوا الآية على أن أولئك كانوا ماذا؟ كانوا كفارا. هؤلاء الذين قاتلوا المشركين، الذين قاتلوا المسلمين مع المشركين كانوا كفارا وكفروا بفعلهم ذلك، هكذا فهموا المسألة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الجواب أولا المظاهرة التي تعد من قواعد الإسلام هي المظاهرة في الدين، هكذا قال أهل العلم تبعا للتفصيل السابق وبيانه في الموالاة.
الوجه الأول من الجواب أن مظاهرة المشركين على المسلمين، هذه المظاهرة التي تعد من نواقض الإسلام، هي المظاهرة في الدين كما قال أهل العلم. إذن علينا أن نرجع إلى كلام العلماء، لا نستقل بفهم الكلام بأنفسنا. العلماء ضبطوا هذا وقيدوا، قالوا هذا يكون في الدين، إذن علينا أن نرجع إلى كلام العلماء تبعا للتفصيل في الموالاة، لأن المسألة واحدة، كيف يكون الموالاة فيها تفصيل وتكون المظاهرة كفرا مطلقا من غير تفصيل؟ هذا تناقض، وهذه النقطة تحديدا تحتاج أن ينتبه لها طالب العلم، لأنها تنفعه جدا في التأصيل والرد. عليك أن تقارن بين كلام العلماء وأن تنظر في تأصيل العلماء في المسألة جيدا، لأنه ينفعك جدا في الرد على الشبهات. يعني مثلا بالنسبة لمسألة الحكم التي سبقت، الحكم بغير ما أنزل الله، هذه فائدة ألحقها عندك بتلك المسألة. عندما قال المخالفون مثلا التحاكم إلى غير الشرع شرك بالله تعالى، لأن التحاكم عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك، ابتداء هكذا لو انتبهت لتوصيل أهل العلم في المسألة تستطيع أن ترد على هذا الكلام من غير كلام كثير. كيف يكون التحاكم لا تفصيل فيه ويكون الحكم فيه تفصيل؟ انتبه، العلماء يفصلون في الحكم، في نفس الحكم بغير ما أنزل الله، لا يعتبرونه كفرا لكن يفصلون فيه، فكيف يستقيم أن يكون التحاكم من غير تفصيل؟ مفهومون هذا ولا لا؟ بعبارة أخرى، لو كان الحكم فيه تفصيل والتحاكم ليس فيه تفصيل لكان هذا فيه إيه؟ فيه تناقض. واضح هذا، الحكم نفسه يكون فيه تفصيل والتحاكم الذي هو فعل العبد لا يكون فيه تفصيل، يكون كفرا أكبر بكل وجه، هذا تناقض. لو كان الأمر كذلك لكان العلماء متناقضين في تصرفهم وفي منهجهم. فهذا مما ينفع في فهم المسائل والرد على الشبهات. تصديق هذا هنا، لو كانت المظاهرة كفرا مطلقا من غير تفصيل فكيف يستقيم هذا مع تفصيل العلماء في نفس الموالاة؟ كيف تكون الموالاة فيها تفصيل والمظاهرة ليس فيها تفصيل؟ هذا فيه إيه؟ فيه تناقض. فإذا تصورنا التفصيل في الموالاة فلا بد أن نتصور التفصيل في ماذا؟ في المظاهرة، لأن الجنس واحد. تمام. فالعلماء لما تكلموا في مظاهرة المشركين على المسلمين فصلوا فيها لأنها من الموالاة، فإذا كانت في الدين، لأن هذا يتصور، المظاهرة يتصور أن تكون في الدين ويتصور أن تكون في غير الدين، فأجروا فيها التفصيل في الموالاة حتى يستقيم الكلام، وبدون هذا لا يستقيم الكلام ويكون فيه التناقض والإشكال. نعم.
قال
ثانيا:
الآية
المذكورة
هنا هي في الهجرة أصالة، لم يعد لله أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة الواجبة، ولم يقل أحد من العلماء
الوجه الثاني، وهو يدلك في الحقيقة على جهل المخالفين وقلة اطلاعهم، وهذا يعرف من كلامهم ومن تأصيلهم وعند الرد عليهم يتبين أنهم لا يطلعون أصلا على كلام العلماء، وعندهم ذهول عظيم في الاستدلال بالأدلة وفي إيراد كلام العلماء، حتى أنك تعجب فعلا كيف يستدلون بهذا الدليل المعين في المسألة المعينة. فانظر إلى هذا الدليل الذي جاءوا به، هو أصلا في مسألة ماذا يا جماعة؟ في مسألة الهجرة. الآية أصلا في مسألة ماذا؟ في مسألة الهجرة. ارجعوا إلى التفاسير، لكن هؤلاء ماذا يصنعون؟ يأتون بالآية هكذا بفهمهم وخلاص، ويفهم الواحد منهم النص من تلقاء نفسه ويعتبر فهمه دينا وشرعا ويعتبر أنه صواب، تمام؟ فالآية التي احتجوا بها هي في الهجرة أصالة. ما معنى الآية؟ كما قال العلماء: لم يعذر الله أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة الواجبة. صحيح، لن نذهب بكم بعيدا، درستم الأصول الثلاثة ولا لا؟ هذه الآية مرت بنا في إيه؟ في الهجرة، أليس كذلك؟ طيب، معنى أن يستدل بالآية على كفر أولئك الذين ماتوا في القتال مع المشركين، لو كانت الآية يفهم منها ذلك، إذن تاركوا الهجرة إيه؟ كافر. مفهوم يا جماعة ولا لا؟ الآية أصلا في الهجرة، فلو كانت تدل على الكفر، لو كانت تدل على أن أولئك القوم كانوا كفارا، ذنبهم أصلا كان في ماذا؟ كان في ترك الهجرة، أنهم لم يهاجروا مع القدرة عليها. فلو كان الأمر على ما فهم المخالفون لكان تارك الهجرة إيه؟ كافرا. من قدر على الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وترك ذلك فإنه يكفر، ومن قال هذا من أهل العلم؟ واضح. إذن الآية في باب مختلف تماما، لا علاقة له بماذا؟ لا علاقة له بالمظاهرة، لا من قريب ولا من بعيد. نعم.
قال ثالثا: ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر جميع الذين قاتلوا مع المشركين في بدر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ ذكر في الحديث قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق. فقال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، إلا سهيل قريضاء، فإني سمعته يذكر الإسلام. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل قريضاء. قال: ونزل القرآن بقول عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض.
الوجه الثالث دليل مباشر في المسألة ينقض حجة المخالفين من الأساس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر جميع الذين قاتلوا مع المشركين في بدر، فبطل استدلالهم من أصله. الحديث واضح أمامك، لما جاء بالأسارى في يوم بدر، هؤلاء الأسارى ماذا كان شأنهم؟ كيف أسروا؟ قاتلوا مع المشركين، أليس كذلك؟ قاتلوا المسلمين مع المشركين، وتكلم صلى الله عليه وسلم بشأنهم كما هو معروف في الحديث. موطن الشاهد في قول ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا سهيل بن بيضاء، فإني سمعته يذكر الإسلام. يعني كان هذا، كان سهيل رضي الله عنه من الذين ذكروا الإسلام في قريش في مكة، كانت هناك طائفة كما قلت لكم تكلموا بالإسلام، تمام؟ فمنهم سهيل بن بيضاء، وعرف عنه ابن مسعود ذلك، وخرج سهيل يقاتل المسلمين مع من؟ مع المشركين، وكان حيا، لم يقتل في المعركة. فلو كان صنيعه هذا كفرا لاستتابه الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، هل وقع هذا؟ ما وقع، لم يذكر هذا في الحديث. الحديث أمامك، فهذا دليل واضح على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكفر جميع الذين قاتلوا مع المشركين في بدر. نعم.
قال شبهة الثانية: المقاطعة الاقتصادية واجبة، لأن أسباب البضائع تذهب إلى الجيوش الكافرة التي تقاتل المسلمين. الجواب: ما أفضل في هذا المبالغة، ولابد من مراعاة مصلحة المسلمين المتوقفة على التعامل الاقتصادي مع الكفار، ولهذا أفضل رأيناه بوقت هذا الأمر بولاة الأمر، لأنهم أدرى بالمصلحة والمفسدة في ذلك.
بالنسبة لمسألة المقاطعة، في الحقيقة ليس عندنا شبهة، وإنما هي حماسة ومبالغة. هذه في مسألة المقاطعة، القضية عند المخالفين في إيجابها، أنهم يجعلون المقاطعة واجبة ويؤثمون من يتركها، يقولون من لم يقاطع فهو آثم. هذا هو موطن الخلاف معهم. ودعواهم في ذلك أن أثمان البضائع التي نشتريها من الكفار تذهب إلى الجيوش الكافرة التي تقاتل المسلمين. فهذا كلام كما في الجواب عندكم فيه مبالغة واضحة، من أين لنا هذا الأمر؟ لا يصل إلى هذه الدرجة، وهذا أمر يحتاج إلى إثبات. عندما يقال كما يقول أولئك المخالفون هذا الجنيه الذي تدفعه تشترى به الطلقة أو السلاح الذي يقتل به أخوك المسلم، القضية ليست كذلك، هذا فيه مبالغة واضحة ولا يعتمد على الحماسات في مثل هذا. والقضية فيها مصالح ومفاسد، بمعنى التعامل الاقتصادي مع الكفار أليس فيه مصلحة للمسلمين، مصلحة اقتصادية مع بلاد المسلمين؟ أليس فيه أناس من المسلمين يعملون في هذه المجالات وتفتح بيوتهم وتكتسب أرزاقهم من هذا؟ فالذي يتكلم في حدوث الإضرار بالكفار يقولون إن هذا الأمر يضر باقتصاد الكفار، طيب ما بال اقتصادنا نحن؟ يعني لماذا لا يدخل في الحسبان؟ وكأن اقتصادنا أيضا لا يتأثر بمثل هذه الأفعال. فهذه كلها حماسات، حماسات وحميات وغير على الإسلام لا شك، هذا كله يعني مما لا خلاف معه في الأصل، ولا شك أن المسلم يتألم لكل ما يحدث لإخوانه في كل مكان، لكن لا بد من ضبط الأمور كما نقول ونقول دائما، ونذكر بأصل بلاء الخوارج من شدة الغلو وشدة الحمية والحماسة في دين الله تعالى. إذن العلماء، المرجع إلى العلماء، لا نتكلم من أنفسنا ولا نتسرع ولا يكون عندنا طيش ولا حماسة، نرجع إلى العلماء. العلماء الذين هم أغير على الإسلام والمسلمين منا قالوا هذا الأمر يرجع فيه إلى ولاة الأمر، لأن المسألة لا يقال فيها هكذا، لا يقال قاطعهم وخلاص وهذا فيه إضرار بالكفار وفيه حفن لدماء المسلمين، المسألة لا تنظر هكذا، لا تعالج هكذا، لكن هناك مصالح ومفاسد وترتيبات لا بد من النظر فيها. فوالله إن أذن ولي الأمر بذلك أو أمر به فهو الأدرى بالمصلحة، لا حرج في ذلك. إذا لم يأذن به فلا يقال إنه واجب ويترتب على ذلك حكم شرعي ويقال إن تاركه آثم. يعني لو أنهم قالوا مثلا من أراد أن يقاطع فليفعل لكان الأمر إيه؟ لكان الأمر أهون، لكن أن يقال هو واجب وتاركه آثم والذي لا يقاطع يساهم في دماء إخوانه ويتحمل دماء إخوانه، أي شيء هذا؟ هذا كلام ما أنزل الله تعالى به من سلطان، والله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالقول في دين الله تعالى شديد وتأثيم المسلمين شديد، وليس هذا من شأن أهل العلم. أهل العلم الذين كانوا يتحفظون حتى في العبارات يقولون يعجبني كذا ولا يعجبني كذا، لا يقولون هذا حلال وهذا حرام، تمام. فهذا ينبئك عن موطن المخالفة مع هؤلاء في هذه المسألة. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.